بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 من مدرسة يوسف، وما زلنا مع الفوائد والهدايات من وصية يعقوب لابنه يوسف عليهما الصلاة والسلام. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وفي هذه الآية بيان أن عداوة ذوي القربى خصوصا إذا كان سببها الغيرة والحسد أشد من عداوة غيرهم. لما فقه يعقوب عليه السلام تأويل هذه الرؤيا وعلم خطورة معرفة أبناءه ما سيؤول إليه حال يوسف عليه السلام، حذره من إخبارهم وقصها عليهم لما يترتب على ذلك من حصول العداوة والبغضاء وكذلك الحسد. فيؤخذ منها أنه إذا كانت أسباب العداوة من الدائرة القريبة، الدائرة الضيقة المحيطة بك من القرابة، فإنها تكون أشد من الأباعد. كذلك من الفوائد، ليس شرطا أن تعبر كل الرؤى، فأحيانا التوجيه يكفي. إذا رأى إنسان رؤيا في المنام يحب الكثير أن تعبر هذه الرؤيا، فيبحث عن معبر حاذق ناصح أمين مشفق يعطيه ما هي نتيجة هذه الرؤيا. ولكن هذا ليس شرطا، فلا يشترط بالمعبر كلما جاءه إنسان وقص عليه رؤيا أن يعبرها له. وهذا ما حصل ليعقوب عليه الصلاة والسلام. جاء يوسف وقص عليه رؤيا ولكن لم يعبرها له، مع أنه علم تعبيرها وعلم تأويلها، ولكن اكتفى بالنصيحة والتوجيه والبيان وماذا يفعل وما الذي ينبغي عليه إزاء هذه الرؤيا. فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لأن هذه الرؤى قد تحمل العديد من المعاني والرسائل التي يحتاج إليها الرائي. ربما تكون هذه الرؤيا تنبيها على تقصير في العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أن ينبه، أنفع له من أن يخبر بحيثيات وتفاصيل هذه الرؤية. قد تكون هذه الرؤية مشعرة لهذا الرائي بطاعة أو خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذه الرؤية إشارة وتنبيه له للحفاظ على هذه الخبيئة وعلى هذه الفضيلة وعلى هذه الطاعة. فالأولى أن يوجه لأن يحافظ على ذلك. كذلك التوجيه في قضية الرؤيا، وإن لم تعبر فما كل شيء ينبغي أن يعبر، لأن المصلحة تدور حيث كانت. فإذا كانت المصلحة في التعبير عبرت الرؤيا، وإذا كانت المصلحة في التوجيه فبحاجة إلى أن يوجه. كذلك ربما تكون هذه الرؤيا مثلا تدل على قرب أجل إنسان. إنسان رأى رؤيا، مثلا إذا رأى الإنسان أنه في المنام تتساقط جميع أسنانه، فإنه فيها إشارة إلى أنه سيموت قبل بقية أفراد أسرته أو يموتون قبله. هذه إشارة في هذه الرؤيا. فلو جاء إنسان وهذه الرؤيا رآها وأراد تعبيرا لها، فلو قلت له هذه إشارة إلى قرب أجلك، فإنه سيحزن وسيصاب بالهم وبالغم لأن أجله قد اقترب. لكن يمكن أن توجهه وتقول له اجتهد بالطاعة واجتهد بالعمل الصالح، فإن هذه الدنيا فانية والكل سينقضي من على وجه الأرض، فتوصيه بدلا من أن تعبر له هذه الرؤيا. وهكذا كذلك من الهدايات تعبير الرؤى متوارث في آل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قص علينا وذكر رؤية إبراهيم التي هي حكم وواجب، حكم شرعي، عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وكذلك في رؤيا يوسف، وكذلك في معرفة يعقوب لتأويل هذه الرؤيا. فإذا هنالك توارث لتعبير الرؤى من إبراهيم وبنيه. كذلك في الآية ما يؤكد معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤى، وأنه علم موهوب للصالحين. قال يا بني لا تقصص رؤياك، قوله لا تقصص رؤياك، إذن هو علم تأويل هذه الرؤيا وفهم ما هي النتيجة لهذه الرؤيا، ثم وجهه التوجيه الصحيح. هذا يدل على أن يعقوب بارع وفقيه بمعرفة تأويل الرؤى. لذلك قال ابن عاشور وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده. هذا العلم لا يوهب لأي إنسان، الله سبحانه وتعالى يهب هذا العلم لأنه يحتاج إلى فراسة، ويحتاج إلى نقاء السريرة، ويحتاج إلى فطنة، ويحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى أمانة، ويحتاج إلى صلاح. كل هذه الصفات والخصال الله سبحانه وتعالى يعطي أصحاب هذه الخصال ويصطفيهم بهذا العلم. كذلك من هدايات هذه الآية العلاقة بين الأب والابن ليست مجرد علاقة بين أب وابنه. يعني في الغالب الناس تكون العلاقة بين الأب والأبناء علاقة أب مع أبناء، آمر ومأمور، يجب هذا أن يطيع الأب، أو هذا مسؤول عن نفقات ذلك هذا الابن من الدراسة ومن المأكل والمشرب. هذه العلاقة الظاهرة بين الأبناء والآباء. لكن في هذا المشهد وفي هذا التوجيه وفي هذه الآية تتبين وتتكشف لنا حقيقة مهمة، أن العلاقة بين الآباء والأبناء ينبغي أن لا تكون علاقة مجردة بين أب وابن، أبوة وبنوة، لابد أن تكون هنالك علاقة كعلاقة التلميذ مع المعلم، وعلاقة المربي مع المربى، وعلاقة الطالب مع الأستاذ. فوجود هذه العلاقة التي هي مبنية على تقدير ومحبة بين العالم والمتعلم، هذه مدعاة للاستزادة من العلم، أن يستزيد هذا الطالب من العلم أو هذا الابن من علم أبيه ووصاياه ونصائحه، والانتفاع من هذه المعلومات بالتربية. وكذلك تشير بهذا السياق أن المربي أشفق ما يكون على التلميذ وعلى الطالب من غيره. فهنا عندما أخذ يعقوب عليه السلام دور الأب الناصح المربي المشفق الخائف المحب الحريص على مصلحة ابنه، فهنا سارع يوسف بأخذ هذه النصيحة، وسيظهر معنا كيف أن يوسف استجاب وكيف أنه أخذ بهذه النصيحة وهذه المشورة، لأنه رأى أن هذه النصيحة نابعة ليست فقط من الأب، نابعة من أب وأستاذ وعالم ومرب ومعلم. فإذا كانت هذه العلاقة بين الأب وبين الأبناء، فإن كثيرا من النصائح ستؤخذ من قبل الأبناء بنظر الاعتبار، وليست نصائح عابرة بل هي حقائق ستترجم إلى نتائج مثمرة بالنسبة للأبناء. كذلك يؤخذ من هذه الآية من كمال النصيحة ترهيب المنصوح مما يحصل له من النقم إن وقع في المحذور، وترغيبه فيما يحصل له من النعم إن هو تجنب المحذور. وهذا كله قد اجتمع في نصيحة يعقوب ليوسف. هنالك أسلوب يسمى الترغيب والترهيب، أن يرهب المنصوح بأنه إذا فعل هذا الأمر سيترتب عليه من العقوبة كذا وكذا. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ماذا سيترتب في حالة أنه قص رؤياه على إخوته؟ فيكيدوا لك كيدا. فهنا رهبه وحذره وخوفه من قص هذه الرؤيا، وكذلك ضمنا رغبه بأن هذه الرؤيا سيكون له مجد وسيكون له رفعة وسيكون له مكان في الدنيا والآخرة، فرغبه بالمحافظة على عدم إظهار هذه الرؤيا حتى يتحقق له المكان والمنزل في الدنيا والآخرة. وهذا أمر وأسلوب من أساليب القرآن. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ترغيب. قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، هذا ترهيب. وهكذا أسلوب القرآن دائر بين الترغيب والترهيب. كذلك قوله فيكيد لك فيه أن إبهام أمر الضرر يزيد المنصوح عناية بشأن النصيحة ولزومها. عندما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما قال له لأنهم سيقتلونك أو لأنهم سيلقونك في البئر أو لأنهم سيفعلون بك كذا وكذا، لم يفصل، لأنه إذا فصل قد يحتاط من جهة معينة ومن زاوية واحدة ولا يحتاط من زوايا أخرى. ولكن إذا أبهم الضرر والمفسد التي ستترتب في حالة معرفة إخوته لهذه الرؤية وهذه النعمة، فإنه سيزيد حرصا، سيزداد حرصا لعدم إظهارها. هنا يعقوب قال فيكيد لك كيدا، والكيد هو إيصال الضرر والشر بالخفاء، المكر بالخفاء والمخادعة. فلم يحدد له نوع هذا الكيد، فهذا يكون فيه عناية للمنصوح بالحذر الشديد الأكيد والأكثر من غيره في حالة تفصيل نوع الكيد. كذلك من الهدايات الرؤية الصادقة حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم، فهي باعتبار النفوس الصالحة، لأن يوسف كانت لديه نفس زكية طاهرة، صادق مؤمن تقي نقي خفي، لذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى واصطفاه بهذه الرؤية. فالرؤية الصالحة لا تعطى لأي إنسان. كذلك قال هنا قال يا بني لا تقصص رؤياك، فيها فائدة دقيقة، أشد
فراسة، أي أعظم وأشد فراسة هي مواطأة، أو أشد فراسة مواطأة أي موافقة للحق، فراسة الوالدين في أبنائهم. هنالك أشخاص لديهم فراسة ولديهم فطنة ولديهم ذكاء، قد يتفرسون في بعض المواقف وقد يتفرسون في بعض الأشخاص بأنهم بمجرد النظرة الأولى وبمجرد المشهد واللقاء الأول يقول فلان ذكي أو فلان منافق أو فلان صالح أو فلان صادق أو فلان كذا وكذا. هذا من خلال التجربة والفراسة. أكثر وأشد أنواع الفراسة مطابقة للواقع هي فراسة الأبناء مع الآباء مع الأبناء، كما حصل ليعقوب هنا عنده فراسة مع أبنائه، فقال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. هذا التوجيه نابع من فراسة الأب مع أبنائه. كذلك هنا توجيه مهم في هذه الآية وفي هذا المشهد بضرورة كتمان الأسرار، وهذه تكاد تكون من أعظم وقفات وهدايات وعظات وفوائد هذه الآية. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذه نعمة وهذه رؤية صالحة، اكتمها عن إخوتك واجعل هذا السر بيني وبينك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح وإن ضعفه بعض العلماء، وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة، علي ابن أبي طالب ومعاذ ابن جبل وأبي هريرة وابن عباس وأبي بردة وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. قال استعينوا على إنجاح الحوائج، عندك حاجة، عندك أمر مهم، تريد أن تفعل أمرا، ترتب أمرا، عندك خبر، عندك شيء بينك وبين قريبك وبين صاحبك، تنوي فعل مشروع معين، لا تخبر به كل أحد، لأن الأصل في الناس هو الحسد، كما قيل ما خلا جسد من حسد فإن الكريم يخفيه وإن اللئيم يبديه. فهنا قال له لا تخصص رؤياك على إخوتك، اكتم السر. لذلك يقول علي رضي الله عنه سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيره. السر طالما لم يخرج من الفم فهو أسير لك، ولكن إن أفشيته وأخبرت به ولو إنسانا واحدا صرت أنت أسيره. لذلك يقول عمرو بن العاص ما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. يقول إذا أخبرت إنسانا بسر ثم أفشاه لا ألومه، لأن الخطأ مني، يفترض من البداية أن لا أعطي هذا السر لهذا الإنسان. لذلك قالوا قلوب الأحرار قبور الأسرار، الحر الصادق لا يفشي سرا. والآن إذا قلت لإنسان انتبه هذا الخبر سر أو هذا الأمر سر بيني وبينك، ماذا يقول؟ أقول لك اطمئن سرك في الواتساب وهكذا. فهنا من عجائب الأمور كذلك أن الأموال كلما ازدادت خزائنها تكون لها أوثق وأحفظ، أليس كذلك؟ ولكن الأسرار كلما كثرت خزائنها كان لها أضيع، أي كلما كثرت خزائن الأسرار كان لها أضيع. كذلك من الهدايات ونختم بها، أخذ جمهور العلماء من هذه الآية أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء. هنالك خلاف بين العلماء، هل إخوة يوسف العشرة كانوا أنبياء أو لا؟ فالجمهور أي الأغلب من العلماء أنهم ليسوا بأنبياء، لأن هذا الفعل الذي فعلوه بيوسف وهذا المكر وهذا الكيد ليس من أخلاق وخصال الأنبياء، مع أن هذه المسألة خلافية، ولكن هذا هو الأظهر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وبقيت هنالك فوائد وبقيت هنالك هدايات مهمة جدا ستأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا وإياكم لتدبر كتابه ومعرفة ما فيه من أسرار وخزائن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.